فإنه يجوز على الجوربين والنعلين لحديث المغيرة بن شعبة
بني
لحديث المغيرة
مغيرة ممنوع من الصرف المغيرة بني نعم
حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين
حديث صحيح رواه أبو داود نعم
وعن عبيد بن جريج قال إلى ابن عمر رأيناك تفعل شيئا
تفعل
رأيناك تفعل شيئا لم نرى أحدا يفعله غيره قال وما هو قال رأيناك تلبس هذه النعال
السبتية النعال السبتية اللي معلها شعر الماضي كانوا يلبسون الجلد بعض الجلد يشيلوا منه الشعر وبعضه يخلوه بالشعر النعال السبتية اللي معلها شعر اي نعم قال
رأيناك تلبس هذه النعال السبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها
اي نعم طيب اذا يجوز المسح على الجوربين والنعلين مثلا خاصة النعل العسكري أيها الإخوة الحذاء العسكري اللي يربط هذا عنده يعني سير طويل فهذا كذلك يمسح عليه إذا لبسته على طهارة مثلا إنسان قام في الصباح توضأ وغسل رجليه ثم صلى ثم قبل أن يذهب إلى العمل لبس إيش الجورب ولبس الحذاء لبسهما على ايش فيوم جاء مثلا الظهر يريد ان يتوضا وما نزع الجوربين ولا الحذائين ما نزع الحذاء فهو في الخيار اما ان يمسح على النعل واما ينزع النعل ويمسح على ماذا على الجورب بالنسبه للشروط ما هناك بعض الفقهاء ذكروا ان الخف لازم يكون من جلد او يكون من صوف مقوى وما يكون مثقوب وتقدر تمشي عليه وما يكون اذا كان ثقب ما يكون اكثر من ايش الدرهم البغلي عرفتوا الدرهم البغلي البغل في رجلي احيانا ياتي شيء دائر شفتوه مثل يسموه هذا الدرهم البغلي كذا شروط قال لهم بعض العلماء يا جماعه هذه الشروط معناتها الرخصه هذه لا يستفيد منها الا الاغنياء وين يروحوا الفقراء مع أن الفقراء هم أولى بالرخصة لأن الغني يجد الوسائل لتدفئة الماء صح ولا لا أما الفقير ما يجد فإذا هذه الشروط كلها ليس عليها دليل إلا ما ذكر هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط واضح ما في شروط ولو كان الجورب شفافا في بعض الجوارب شفافة يجوز تمسح عليها قال الحسن البصري أو غيره امسح على الجوربين وهل كانت جوارب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لفائف بعض الناس من ما عنده يأخذ لفافة من قماش ويربط بها رجله حتى يدفيها يجوز يمسح عليها يجوز أن تمسح عليها رخصة فرخصة ليش نحط لها شرط من هنا وشرط من هنا نصيرها مش رخصة واضح أيها الإخوة نعم دقيقة خلونا نكمل الباب أيوة خلينا نكمل الباب ما يبطل المسح نعم
ما يبطل المسح يبطل المسح بأحد هذه الثلاثة أولا انقضاء المدة لأن المسح مؤقت كما علمت فلا يجوز الزيادة عليه على المدة المقررة.
نعم.
ثانيا الجنابة. في حديث صفوان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننسى ثبابنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ولو.
أيوه.
ثالثا
جاء الأذان. خلاص نتوقف هنا. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله
إذا صارت 8:30 خبرني عشان أوقف الدرس. 8:30 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في دراسة الفقه إلى المسح على الخفين، وتكلمنا عن الدليل على مشروعيته وعن شروطه، وأنه يشترط في لبس الخفين أن يلبسهما المسلم على وضوء كامل. ثم تكلمنا عن مدة المسح وأنها 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. يقول الأخ: هنا تنبيه، لقد تم سرقة مبلغ 10,000 وبطاقة بنك في الأسبوع الماضي من سيارة، على الجميع لا يدع الأموال في السيارة. طبعا لا تترك شيئا في السيارة، لأنه الذين لا يخافون الله يعني يهتبلون فرصة انشغال الناس بالدرس فيسرقون. نسأل الله أن يهدي هؤلاء السارقين، وأن تكون هذه السرقة هي آخر معصية يعصون الله فيها، وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. ونطلب من الإخوة الذين عندهم سلطة أن يتحروا هذا الموضوع، حتى يمسكوا هؤلاء اللصوص الذين يسرقون طلاب العلم، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، ثم تكلمنا عن محل المسح، وأنه أعلى الخف وليس أسفل الخف، وتكلمنا كذلك عن جواز المسح على الجوربين والنعلين، ووصلنا إلى ما يبطل المسح. بالنسبة لمحل المسح، قال المؤلف: والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح، يعني كيف تمسح، تبلل يدك، تبلل كفك، وتمررها على أعلى الرجل من الأصابع إلى فوق، مسحة خفيفة في اليمين وفي اليسار، ولا يشترط أن تمسح الخفين بالكفين، وإنما بكف واحدة. طيب، وصلنا إلى ما يبطل المسح. وين الأخ ليقرأ؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف حفظه الله: ما يبطل المسح، يبطل المسح بأحد هذه الثلاثة: أولا، انقضاء المدة، لأن المسح مؤقت كما علم، فلا يجوز الزيادة على المدة المقررة.
أول ما يبطل المسح إذا انتهت المدة،
إذا كنت مقيما مدتك إيش؟ يوم وليلة، وإذا كنت مسافرا 3 أيام بلياليهن، فإذا انتهت المدة لا يجوز لك أن تمسح بعد انتهاء المدة. مثلا قلنا إنسان قام في الصباح توضأ ليصلي الفجر، ثم لبس الجوربين على وضوء، يعني توضأ وضوءا كاملا، غسل فيه قدميه، ثم بعد هذا الوضوء الكامل لبس الخفين، إما بعد الوضوء مباشرة أو بعد الوضوء بمدة، مهم يكون على وضوء ما انتقض وضوءه، فيلبس الخفين. ثم جاء مثلا وقت الظهر وهو لم ينزع الخفين، فإذا أراد يمسح يتوضأ، فإذا وصل إلى قدميه يمسح عليهما على اليمين وعلى اليسار، مسحة خفيفة على اليمين ومسحة خفيفة على اليسار. من هنا من وقت بدأ المسح بدأت المدة، فعنده 24 ساعة يوم وليلة، 24 ساعة ينتهي متى تنتهي مدة المسح التي مسح عند الظهر؟ في اليوم في نفس الوقت من اليوم الثاني إذا لم ينزع الخفين. فإذا توضأ في العصر ولم ينزع الخفين كذلك يمسح عليهما، في المغرب كذلك، في العشاء كذلك، إذا نام بالخفين وقام لصلاة الفجر كذلك يمسح عليهما إلى الظهر. فإذا جاء الظهر الوقت الذي بدأ فيه المسح، هنا لا بد أن ينزع الخفين إذا توضأ، ويتوضأ وضوءه للصلاة الوضوء الكامل. طيب هنا سؤال، هو مسح بالأمس مسح على الساعة 11، طيب متى ينتهي المسح؟ في نفس الوقت، أيوة، لكنه توضأ على الساعة 10:30، توضأ ومسح على الخفين، يستطيع أن يصلي الظهر إذا لم ينتقل وضوءه؟ يستطيع أن يصلي، يستطيع أن يصلي، لكن لا يجوز له أن يمسح إذا جاءت صلاة الظهر وانتقض وضوءه الذي توضأه على 10:30، لا يجوز له أن يمسح، بل لا بد أن ينزع الخفين ويغسل رجليه. واضح؟ طيب ثانيا
الجنابة، لحديث صفوان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع ثيابنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من راقط وبول ونوم.
حديث حسن رواه الترمذي والنسائي. إذا كان الإنسان أجنب وقد مسح على الخفين من قبل، هنا لا بد أن ينزعهما لكي يغتسل، يعني الإنسان كان لابس الخفين على طهارة وأصابته جنابة، فهنا إذا اغتسل لا بد أن ينزع الخفين ويغسل الرجلين، لأن المسح على الخفين لا يجوز في الغسل من الجنابة، وإنما يجوز في إيش؟ في الوضوء الأصغر. قال هنا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، يعني إذا كان جنابة لابد ننزعهما ونغسل الرجلين، لكن من غائط وبول ونوم لا ننزع الخفاف، يعني إذا كنا لابسين الخفاف ولبسناهما على طهارة ثم انتقض وضوء أحدنا بغائط أو ببول أو بنوم فلا ننزع الخفاف وإنما نمسح عليهما، هذا معنى الحديث. طيب ثالثا
نزع الممسوح عليه من الرجلين، لأنه إذا نزعهما ثم لبسهما لم يكن أدخل رجليه طاهرتين.
نعم، إنسان توضأ كما قلنا في الصباح وضوءا كاملا وغسل رجليه ثم لبس الخفين ثم في الظهر
لم ينزع الخفين إلى الظهر، وتوضأ ومسح على الخفين وصلى الظهر، ثم قبل أن ينام في القيلولة مثلا بعد الظهر نزع الخفين ونام، لما قام في العصر يتوضأ، هل يجوز له أن يمسح على الخفين؟ نعم لا يجوز، لأنه لم يلبس الخفين على طهارة وإنما كاملة، وإنما لبس الخفين على إيش؟ على غير طهارة. أو مثلا كان متوضئ في الظهر مسح على الخفين ثم صلى الظهر ثم نزع الخفين وما زال على وضوئه، ما زال على وضوئه، نزع الخفين ثم لبسهما مرة أخرى على الوضوء الذي مسح فيه، هل يجوز له أن يمسح في العصر إذا انتقض وضوءه؟ لا يجوز، لأنه لبس الخفين على مسح وليس على غسل. واضح ولا مش واضح؟ واضح. أعيد، إنسان توضأ مسح على الخفين اللذين لبسهما على طهارة كاملة، مسح في الظهر وصلى ثم نزع الخفين وما زال على وضوئه، لم ينتقض وضوءه لا ببول ولا بغائط ولا بنوم، ما زال على وضوء، نزعهما ثم أعادهما، ما زال على وضوء، لما لبس الخفين مرة ثانية هل لبسهما على طهارة كاملة أو على طهارة ناقصة؟ ناقصة، لأنه لم يغسل الرجلين، فلم يدخل الرجلين في الخفين وهما طاهرتان، وإنما لبسهما وهما ممسوحتان. نعم أيوة، هو ما زال على وضوئه، هو ما زال على وضوئه، يعني لو أراد يصلي ما شاء الله أن يصلي يصلي، لكن إذا انتقض وضوءه لا يمسح وإنما يغسل رجليه. طيب، فأراد مثلا بالمثال يتضح المقال، قلنا توضأ في الظهر ومسح على الخفين، طيب صلى الظهر ثم نزع الخفين، ما زال على وضوئه، ما زال على وضوئه، نزع الخفين لمدة نصف ساعة ثم أعادهما وهو ما زال على وضوئه، ثم انتقض وضوءه مباشرة بعدما لبس الخفين، هل يجوز له إذا أراد يتوضأ أن يمسح على الخفين؟ لا. كيف لا؟ نعم لا، لبس الخفين على مسح مش على غسل، فهمتني؟ يعني لازم تلبس الخفين ورجلاك قد غسلتهما وليس مسحت عليهما، هذا شرط، فهمت؟ نعم تفضل. فائدة،
فائدة انتقاء المدة ونزل الممسوح عليه من خلال المسح وحده، فلا يجوز المسح حتى يتوضا ويغسل رجليه ثم يلبس، لكنه اذا كان متوضئا حين نزع الممسوح عليه او انقضاء المدة فانه باق على وضوئه يصلي به ما شاء حتى يمدد.
ايوه، إذا عندنا إنسان كما قلنا توضأ في الظهر ومسح على الخفين اللذين لبسهما في الصباح على وضوء كامل، لكن في الظهر القادم من اليوم القادم ما نزع الخفين إلى الظهر القادم، توضأ كما قلنا على الساعة العاشرة صباحا، فبقي على وضوئه إلى الظهر، انقضت المدة ولا لا؟ انقضت المدة. طيب، بقي كذلك على وضوئه إلى العصر، انقضاء المدة لا ينقض الوضوء وإنما يمنعك من المسح في المستقبل فقط، هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة، وإلا هناك أقوال بعض العلماء قالوا لا، إذا انقضت المدة لابد انتقض وضوءك، لابد تعيد الوضوء من جديد، ولكن القول الصحيح أن انقضاء المدة لا يوجد دليل على نقض الوضوء وإنما يوجد دليل على منع المسح في المستقبل. واضح أيها الإخوة؟ هذا هو. طيب، كذلك قال هنا ونزع الممسوح عليه. كذلك إنسان توضأ في الظهر ومسح على الخفين اللذين لبسهما في الصباح على طهارة إيش؟ كاملة. طيب، جاء إلى الظهر وتوضأ ومسح على الخفين، لما دخل المسجد نزع الخفين، نزع الخفين. بعض العلماء يقول بمجرد ما تزيل الخفين أسرع إلى الماء واغسل رجليك، لأنك نزعت الممسوح. واضح؟ علماء آخرون قالوا لا، إذا نزعت الخفين يبطل الوضوء كاملا، تعيد الوضوء من جديد. هذا قول كم ثاني؟ قول الثاني. القول الثالث أنك إذا نزعت الخفين بعدما مسحت عليهما فوضوءك صحيح وتصلي ولا شيء عليك، وإنما تمنع من المسح في الوضوء القادم. وهذا القول هو الراجح، لأنه أولا لا دليل على النقض، ثانيا هو فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد توضأ خارج المسجد ومسح على النعلين ثم دخل المسجد ونزع النعلين وصلى ولم يعد المسح ولا الغسل. إذن هذا هو القول الصحيح. مفهوم يا جماعة؟ هذا نعم. فائدة
من لبس جوربين على طهارة ثم مسح عليهما ونزع الأعلى بعد المسح جاز له إتمام المدة بالمسح على الأسفل، لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين. أما إذا لبس جوربا واحدا ومسح عليه ثم لبس عليه
غيره
ثم لبس عليه غيره لم يمسح عليه، لأنه لم يصدق عليه أنه أدخلهما
طاهرتين. نعم. إنسان توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه ثم لبس جوربين ثم مثلا في الوضوء القادم انتقض وضوءه في الوضوء القادم مسح عليهما ثم نزع الأعلى الخف الأعلى، فيجوز له أن يتمم مدة المسح على الخف الأسفل، أما الخف الأعلى لو لبسه مرة أخرى لا يجوز له أن يمسح عليه، لأنه لبسه إيش؟ لبسه على مسح وليس على غسل. واضح أيها الإخوة؟ هذا إذا لبس. وهنا كذلك يدخل فيه الحذاء والجورب، خاصة الحذاء العسكري هذا اللي فيه سير طويل يحتاج إلى 5 دقائق حتى تلبسهما. فهنا مثلا إنسان توضأ في الصباح أو في أي وقت وغسل رجليه ثم لبس الجوربين ثم لبس هذا الحذاء وربطه، طيب هنا في انتقض وضوءه بعد ذلك أراد يتوضأ ولم ينزع الخفين أو لم ينزع الجوربين ولا الحذاء، لم ينزع الحذاء، هل يجوز له أن يمسح على الحذاء؟ يجوز أن يمسح على الحذاء. طيب، مسح على الحذاء ثم جاء إلى المسجد والمسجد مفروش ما يقدر يدخل بحذائه، فنزع إيش؟ الحذاء ثم صلى ثم خرج من المسجد وأعاد لبس الحذاء. في الصلاة الأخرى يجوز له أن يمسح على الحذاء أو لازم يمسح على الجورب؟ لازم يمسح على الجورب، لأن الحذاء لما لبسه مرة أخرى لبسه على ممسوح وليس على مغسول. واضح أيها الإخوة؟ هذا. طيب، إذن هذه أحكام المسح على الخفين. بالنسبة للنية، بعض الإخوة سأل سؤالا قال هل يشترط النية؟ يعني أنا لما أتوضأ وضوءا كاملا هل يشترط لما ألبس الخفين أشترط أني راح أمسح عليهما في المستقبل؟ لا يشترط. أنت لبست الخفين وما عندك نية أن تمسح عليهما، لم تكن عندك نية نية المسح لم تكن عندك نية إيش المسح عليهما، ثم جاء وقت الصلاة وأردت أن تمسح، لا مانع، لا يشترط في ذلك النية. واضح الدرس المسح على الكفين؟ هل هناك استفسار؟ أي دخول؟ إيه؟ لا لا، أنت غسلت رجليك؟ طيب ليش تمسح؟ تمسح في الوضوء القادم لما ينتقل وضوءك. أين؟ طريقة المسح قلنا تبلل يدك ثم تمرر من الأصابع إلى فوق هكذا. بعض الناس يمسح اليمين ويمسح اليسار ويطلع وينزل، هذا كله تشدد. لا تتشدد، مرة واحدة تمسح هكذا مسحة خفيفة، لأن هذه رخصة أيها الإخوة. خذوا قاعدة، الرخصة لا تجعل لها شروطا من مثل ما فعل بعض الفقهاء. الخف عملوا له تقريبا 10 شروط، لازم الخف يكون كذا ولازم يكون كذا ولازم يكون كذا، وإذا كان مثقوب لازم يكون على قدر الدرهم إيش البغلي، ولازم كذا ولازم كذا. قالهم بعض العلماء يا جماعة هذه الرخصة ما راح يستفيد منها إلا الأغنياء، أما الفقراء المساكين يبقوا يغسلون خاصة في أيام البرد. لا، هذه رخصة، خلاص رخصة يسر الله تعالى. أي نعم. لا يشترط، لا، لازم تلبسهما على طهارة كاملة. أيوة نعم. نعم. إيه بس لبستهما على مسح ولا على غسل؟ لا. إيه خلاص. المقصود يا أخي شوف، المقصود لما تتوضأ تغسل رجليك، ثم بعدما توضأت بساعة ما زلت على الوضوء لبست الخفين، خلاص يجوز أن تمسح متى ما شئت. أما إذا لبست الخفين على مسح مش على غسل فلا يجوز لك المسح. أيوة. أيوة، لا ما ينقض الوضوء الإنسان إذا كان المقصود. أخي لما اسمع سائل، لما يعني تلبس الخفين لازم تكون الرجل غسلتها، أما إذا كان الرجل ما غسلتها حين لبستها وإنما مسحت عليها كانت على خف، ما يجوز أن تمسح. لا لا، هذا عقلك يقول مش عقل. كان علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي، الدين ليس بالآراء. عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، حديث خلاص. إذا جاء الحديث نخلي العقل بعيد، نخليه إيش يفهم الحديث، لا يناقض الحديث. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما، المغيرة بن شعبة لما أراد إنزع خف النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. متى تكون الرجل طاهرة؟ بالمسح أم بالغسل؟ بالغسل. هذا نعم. حط 50 تفضل. أيوة.
موجباته، أولا
موجباته يعني ما هي الأمور التي إذا وقعت على الإنسان يصير الغسل عليه واجبا، هذا معنى موجباته. يعني ما هي الأمور التي إذا حدثت للإنسان صار الغسل عليه واجبا؟ نعم. واحد،
أولا خروج ملي في اليقظة أو في النوم لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الماء من الماء،
رواه مسلم وغيره. نعم.
وعن أم سلمة
أمي
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتملت؟ قال نعم إذا رأت الماء.
متفق عليه. إذن أول موجب يوجب عليك أن تغتسل إذا خرج المني من الإنسان في اليقظة أو في النوم. طيب أيوة أكمل.
وتشترط الشهوة في اليقظة دون النوم لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حدثت الماء فاغتسل من الجنابة، فإذا لم تكن حاسبا فلا تغتسل.
هذا الحديث رواه أحمد وإسناده حسن صحيح كما في الإرواء. نعم. قال الشوكاني
الحدث هو الرمي، وهو لا يكون بهذه الصفة إلا بشهوة، ولهذا قال المصنف.
نعم. أيوة.
وفيه تنبيه على أن ما يخرج بغير شهوة إما لغرض أو أبردا لا يوجب الغسل.
هذا شرط مهم بالنسبة للمني، خروج المني في اليقظة يشترط أن يكون بشهوة وتدفق، أما إذا كان بدون تدفق بأن خرج لمرض أو برد فهذا لا يوجب الغسل. مثلا الإنسان جامع زوجته ثم قام ليغتسل، بعدما اغتسل خرج منه بقية من مني كان محتبسا لم يخرج بشهوة وإنما خرج بدون تدفق، فهذا لا يجب عليه إعادة الغسل، غسله صحيح، وإنما يجب عليه الوضوء الأصغر فقط. نعم. أبرد يعني برد. أحيانا الإنسان من البرد يخرج منه شيء. نعم.
ومن استلم ولم يجد الماء فلا غسل عليه، ومن وجد الماء ولم يذكر استلاما فعليه الغسل.
هذا بخلاف النوم، لما تستيقظ سواء وجدت شهوة أم لم تجد، إذا العبرة بوجود البلل، وجدت بللا في ثيابك تغتسل سواء تذكرت الاحتلام أم لا، ما وجدت ما عليك غسل. أحيانا بعض الشباب يسأل يقول يا شيخ أنا رأيت في المنام أني مثلا أجامع امرأة كذا ثم قمت في الصباح ما رأيت شيء ومع ذلك اغتسل. قل أخطأت، العبرة بعد النوم بماذا؟ في الاحتلام بالبلل، وجدت بللا اغتسل، ما وجدت بللا لا تغتسل. وفي ذلك حديث. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الإلام فقال يغتسل.
يعني ما يذكر أنه رأى شيء في المنام، لأن مش كل ما نراه في المنام نتذكره، أحيانا ترى المنام تتذكره، وأحيانا ترى أشياء كثيرة وتنسى ما إيش شفت، فما يهم هذا، المهم العبرة هو إيش؟ البلل. نعم.
وعن الرجل يرى أنه قد استلم ولم يجد البلل
ولا
يجد البلل فقال لا غسل عليه،
رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. إذن هذا حديث قاطع لهذه المسألة، قاطع وقاطع للشك في هذه المسألة. طيب هنا سؤال، إذا إنسان شاب أو غير شاب قام ووجد في ثيابه، قام من النوم ووجد في ثيابه ليس بللا وإنما نقاط، هذا إيش؟ ها؟ هذا عليه غسل ولا؟
غسل
هذا عليه وضوء أصغر، نقاط. هذا النقاط ليس منيا، وإنما هو إيش؟ مذي. أما المني فهو بلل بقعة، أما إذا كان نقاط فلا يغتسل. وهنا أيها الإخوة لابد أن نتعلم هذا الأمر وأن نعلمه لأولادنا، لأن كثير من الشباب أو بعض الشباب مع الأسف خاصة في البلاد الباردة يترك الصلاة، لأنه يخجل أن يغتسل أمام والديه. كل يوم يغتسل، كل يوم يغتسل. لما قل ليش تغتسل؟ قال أنا أجد نقاط في ثيابي لما أقوم من النوم. يا أخي هذا مش مني، هذا إيش؟ مذي. فعليك فقط أن تأخذ كفا من ماء وترميه على هذه النقاط، ما تغسل، وإنما كف ترميه فقط، تنضح وتغسل ذكرك وتتوضأ، الوضوء الأصغر فقط. أما إذا وجدت بقعة فهذا مني، فعليك أن تغتسل سواء تذكرت ما رأيت في المنام أم لا. نعم. إنما الماء من الماء، هذا في اليقظة، يعني حمله جمهور العلماء حملوه على اليقظة. إنما الماء من الماء، أي إنما الاغتسال بالماء من الماء، حملوه على إيش؟ على ليس اليقظة، حملوه على الاحتلام، حملوه على الاحتلام. نعم.
ثانيا انتباه وإذن منزل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم شمدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل.
حديث صحيح رواه مسلم. طيب، من موجبات الغسل، يعني التي توجب على الإنسان الغسل، إذا جامع الرجل زوجته ما دام وقع الجماع عليه الغسل، سواء أنزل أو لم ينزل. العبرة هو بالجماع وليس بالإنزال. وأما الإنزال فالعبرة الإنزال متى يكون معتبرا؟ في المنام، في الاحتلام. أما في الجماع لا، جامعت زوجتك، أنزلت أو لم تنزل، عليك الغسل. واضح أيها الإخوة؟ طيب، هناك حديث آخر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مس الختان الختانة فقد وجب الغسل. بعض الناس يظن أنه إذا يعني ألصق نفسه مع زوجته خلاص يجب عليه الغسل. لا، هذا الحديث لا نفهمه هكذا. الحديث هذا نفهمه بالحديث حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. المقصود هو الإدخال، يعني أدخل الحشفة. ولا حياء في تعلم الدين، يعني بعض الناس يأتيهم الحياء في هذه المواضع. المفروض نستحي في مواضع التي يجب فيها الحياء. واضح؟ طيب، لأنه إذا كما يقول أحد التابعين: لا يتعلم العلم اثنان، مستحٍ ومتكبر. إنسان اللي يتكبر ما راح يتعلم طول عمره، والذي كذلك يستحي أن يسأل ويتعلم. المهم، إذا أدخل الرجل الحشفة، الحشفة يعني رأس الذكر، أدخله في فرج زوجته خلاص وجب عليه الغسل، أنزل أو لم ينزل. واضح؟ أما إذا لم يتم الإدخال فلا غسل عليه ولو مس الختان الختان. واضح أيها الإخوة؟ وبعض الناس يظن، كم واحد يسأل قل يا أخي أنا علي الغسل، ليش؟ قل لأنه التصقت مع زوجتي فعليه الغسل. لا، العبرة هو بالإدخال، ومن هذا الحديث. نعم. ثالثا، نعم، أيوة، نعم صحيح، هذا تنبيه مهم. إذا أدى الإلصاق بدون إدخال إلى الإنزال، الغسل على من؟ على الرجل بس، المرأة عليها غسل؟ ما عليها غسل. واضح؟ نعم. إذا أنزلت عليها غسل، ما أنزلت ما عليها غسل. تفضل. نعم. المهم لا بد من الحشفة كلها. تفضل. إسلام الكافر. نعم.
ثالثا، إسلام الكافر. عن قيس بن عاصم أنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبتسم بماء وسدر.
هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وابو داود وهو حديث صحيح. إذا أسلم الكافر يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه إيش؟ أن يغتسل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل لما أسلم، قال له أمره أن يغتسل بماء وسدر. إيش هو السدر؟ السدر هو ورق يخلط مع الماء فيطلق فيه رائحة زكية، يطلق فيه رائحة زكية. واليوم نستعمل الصابون، واستعمال الصابون ليس بشرط، يعني لو اغتسل الكافر بماء فقط لا يعني فوضوءه او غسله صحيح، لكن يستحب ان يستعمل مع ذلك صابون واشياء، وخاصة اذا كان من هؤلاء الكفار الذين لا يهتمون بنظافة اجسامهم. هناك بعض الكفار في دينهم الباطل لا يهتمون بالنظافة، بخلاف دين نحن المسلمون، ديننا يأمرنا بالتنظف والتطهر دائما. طيب، هنا أنبه على شيء. بعض الناس إذا أسلم جاءهم إنسان وقال لهم أريد أن أسلم، فيقولون له تريد أن تسلم؟ اغتسل أولا ثم تعال اشهد شهادة الحق. لا، خطأ. أول شيء يشهد شهادة الحق ثم يغتسل، واضح؟ ثم يغتسل. تفضل. رابعا
انتفاء الحيض والنفاس. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لفاطمة بنت أبي عبيش إذا قبلت الحيض فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي.
متفق عليه. نعم.
والنفاس
بالحيض بالإجماع. أيوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة إذا انقطع حيضها أن تغتسل. إذا من موجبات الغسل انقطاع الحيض، والنفاس، النفاس كذلك هو مثل الحيض بالإجماع، يعني بإجماع العلماء. خامسا يوم الجمعة. مش موجود عندك؟ كيف هذه؟ ايش نسخة قديمة؟ تفضل.
خامسا يوم الجمعة. عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل مختلف.
متفق عليه. عندك النسخة القديمة مش موجود الخامس؟ عندكم نسخة قديمة مش موجود الخامس؟ من عنده؟ أي كأن المؤلف كان يرى في النسخة القديمة كان يرى عدم وجوب غسل يوم الجمعة، ثم ترجح لديه أن الغسل يوم الجمعة واجب، وهذا هو الصحيح. الغسل أيها الإخوة واجب على كل محتلم. إيش معنى محتلم؟ مش معنى على جنابة، لا، محتلم يعني بالغ. عليك غسل الجمعة ولو لم تكن على جنابة يجب عليك أن تغتسل، لأن هذا اليوم يوم عيد، وفرض فيه النبي عليه الصلاة والسلام الغسل لهذا اليوم. وأما الجمهور فقالوا بأنه مستحب فقط، ويعني تأولوا هذا الحديث، فقوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني يقصدون واجب مثل قولك إكرامك علي واجب. لكن القول الصحيح أن الغسل ليوم الجمعة للصلاة واجب، ويبدأ وقته من متى؟ غسل الجمعة متى يبدأ؟ يبدأ بعد الفجر. يعني لو اغتسل الإنسان بعد صلاة الفجر ليوم بنية أنه غسل الجمعة أجزأه، وينتهي وقته متى؟ بعد صلاة الجمعة، خلافا لما يقوله ابن حزم الظاهري رحمه الله، قال لو اغتسل الإنسان يوم الجمعة قبل المغرب بساعة، يعني بوقت انتهى من الغسل من هنا وغربت الشمس من هنا، يقول فقد أدى الذي عليه. هذا خطأ، لأن المقصود بالغسل هو التنظف لإيش؟ للصلاة. أما إذا اغتسلت بعد العصر إيش صح تسوي بهذا الغسل؟ واضح؟ ولكن الأفضل والأولى أن تترك الغسل إلى قبل الرواح، يعني قبل الذهاب إلى الجمعة، حتى تذهب بريح طيبة إلى هذا الاجتماع الكبير، الاجتماع الأسبوعي. نعم، دقيقة شوي، في سؤالنا. نعم، عليه غسل، عليه غسل الجنابة فقط. رجل اغتسل بعد الفجر ثم أتى أهله فعليه غسل الجنابة فقط، لأن غسل الجمعة قد أداه. نعم، أيوة شيخ تفضل. أيوة، نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا حديث صحيح. والجمع كيف يكون الجمع؟ جمع الجمهور قالوا بأن الغسل ليس واجبا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالغسل أفضل، لكن هذا الحديث لا ينفي الوجوب. أجاب الآخرون قالوا: هذا الحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، لا ينفي الوجوب، وإنما ينفي الشرطية. ينفي إيش؟ الشرطية، يعني لو أن إنسانا جاء إلى الجمعة ولم يغتسل، صلاته توضأ فقط، الغسل يوم الجمعة شرطا للصلاة. نعم، ايوه. على كل حال، هذا الغسل من يعني الغسل، غسل يوم الجمعة الراجح انه واجب، وهناك يعني مناقشات بين الجمهور وبين الذين قالوا بالوجوب، مناقشات طويلة جدا لا يسع الآن الوقت لذكرها. نعم، ايوه. هل يجزئ أن يغتسل الرجل غسلا واحدا يوم الجمعة بنيتين؟ رجل قام في الصباح وهو على جنابة يوم الجمعة، قال ما دام على جنابة خليني أغتسل غسل واحد بنيتين. ها؟ هنا يقول الذين يقولون بأن غسل الجمعة مستحب فقط، قالوا يجوز، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، صح؟ أما الذين قالوا بأنه واجب، يعني غسل الجمعة واجب، قالوا لا، لا بد أن يغتسل غسلين، لأنه لا يغني واجب عن واجب. رجل عليه صيام يومين، كان مسافرا في رمضان فأفطر كم؟ يومين، يقضي يوم بنيتين أو يومين؟ يومين، يعني لا يغني واجب عن واجب، واضح؟ وهذا هو الصحيح. إذن على الإنسان إذا كان على جنابة يوم الجمعة ولم يغتسل للجمعة، عليه أن يغتسل غسلين، غسل يغتسل غسلا للجنابة وغسلا للجمعة، بأيهما بدأ جاز. موضع، لا لا، موضع واحد، نفس الموضع، يعني تغتسل للجنابة ثم تغتسل للجمعة، ويستحب يوم غسل الجمعة يستحب له إيش؟ المبالغة في التنظف، تستعمل مثلا الصابون والشامبو وهذا الأمور، هذه مما يزيدك في التنظف، بخلاف الغسل من جنابة لا، لو اغتسلت بماء فقط يكفي. كذلك غسل الجمعة لو اغتسلت بماء فقط، ما استعملت الصابون ولا السدر ولا هذا، كذلك جائز. لكن الأفضل يوم الجمعة إذا اغتسلت للجمعة أن تبالغ في التنظف، تبالغ في التنظف. نعم، أركانه،
أركانه أولا النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات.
نعم،
ثانيا تعميم البدن بالماء.
ها، يعني أركان الغسل ركنان فقط، أو فرائض الغسل من الجنابة فرضان، النية وأن تعمم جميع الجسم بالماء، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح والكامل ويعني المجزئ. أما إذا كان إنسان ما نوى وعمم جميع جسمه بالماء فلا غسل، فغسله فجنابته لم ترتفع. مثلا أنت كنت على شاطئ البحر وأنت على جنابة، فجاء صاحبك يمازحك فدفعك وسقطت في الماء، ثم خرجت مسرعا خائفا ولم تنوي أن تغتسل من الجنابة، هل ارتفعت جنابتك؟ لا، لأنك لم تنوي، لأنك لم تنوي، لا بد من النية مع تعميم جميع الجسم بالماء. طيب، هنا صفته المستحبة مذكورة في الحديث، لكن الواجب لو أن الإنسان ما عمل بهذا الحديث وإنما اغتسل فقط، عمم جميع الجسم، ما ترك موضعا من مواضع من جسمه إلا وأوصل إليه الماء، خلاص مع النية والمضمضة والاستنشاء فقد أدى الذي عليه. لكن هناك طريقة وصفة مستحبة وهي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في هذا الحديث. نعم، صفته
المستحبة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه.
وفي رواية: ومذاكيره. إيش معنى مذاكير؟ يعني الذكر وما حوله، الذكر وما حوله. ليش؟ حتى لا يعود إليه مرة أخرى في أثناء الغسل، يبدأ به. نعم.
ثم يتوضأ وضوءه للصلاة.
يتوضأ وضوءه للصلاة، إلا أنه كما جاء في حديث آخر أنه إيش؟ لا يغسل الرجلين، يترك غسل الرجلين إلى آخر الغسل. نعم.
ثم يأخذ الماء
فيدخل
أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرى حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه.
هذا الحديث متفق عليه. إيش معنى يدخل أصابعه في أصول الشعر؟ يعني يبلل يديه ثم يدخل أصابعه في شعره، في أصول الشعر. ليش؟ حتى يبلل الموضع. وهنا بعض العلماء يقول هو فائدة طبية خاصة في البلاد الباردة، حتى يدفئ ويسخن نسمات الرأس حتى إذا رمى الماء على رأسه لا يتضرر الرأس. لكن لو إنسان ما فعل هذا، مباشرة دخل تحت المرش واغتسل جائز، لكن هذا الصفة المستحبة الأفضل. نعم، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم، فائدة
لا يجب على المرأة لمس شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض.
نعم.
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد بطن رأسي
فأنقضه.
إني امرأة أشد
بطن رأسي
ضفرة رأسي فأنقضه لنقص الجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تأتي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين.
هذا الحديث رواه مسلم وغيره. اي نعم، اذا المرأة اذا كانت حائضا او نفساء واغتسلت لابد تحل ضفائر شعرها حتى تغسلهما. اما في الجنابة لا، اذا كانت ظافرة رأسها واجنبت فاذا اغتسلت لا تحل الضفائر، وانما تبللها فقط. لماذا؟ لان الجنابة تتكرر، اما الغسل من الحيض ما يتكرر الا مرة في الشهر، واضح؟ لا تتكرر. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمرأة. نعم. لا الأخ يسأل يعني ما يشترط وضع الماء في المسامات؟ لا، لا بد أن تبلل الشعر، تبلل الرأس، لكن لا يشترط أن تدلك وتحك، بخلاف الحيض لا، إذا اغتسلت من الحيض لا بد أن تحل الضفائر وتحك رأسها، واضح؟ أما الغسل الجنابة يكفي، ترمي الماء فقط، فإذا وصل الماء إلى البشرة يكفي، وصل الماء إلى بشرة الرأس. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء قالت أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن غسل المحيض فقالت تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها
فتحسن الطهور ثم
تصب على رأسها
فتدلكه
دلكا جديدا حتى تبلغ
شؤون رأسها. نعم. ثم تصب عليها
الماء،
هذا في الغسل من الحيض، يعني الغسل من الحيض تبالغ في غسل الرأس تتنظف، بخلاف الغسل من الجنابة يكفي، تأخذ حفنة، ثلاث حفنات من ماء تلقيها على رأسها، فإذا تأكدت وتتأكد ذلك أن الماء وصل إلى البشرة خلاص يكفي، أما الحيض لا، تحل الضفائر وتوصل الماء إلى الرأس وتحك الرأس، تدلك الرأس. نعم.
ثم تأخذ فرصة،
الفرصة يعني قطن. نعم. ممسكة. ثم تأخذ فرصة ممسكة، أي فيها مسك. نعم.
ثم تأخذ فرصة ممسكة
فتطهر بها.
فقالت أسماء كيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهري بها. فقالت عائشة كأنها في ذلك تتبعين بها أثر الدم.
يعني يستحب للمرأة إذا اغتسلت من الحيض أو من النفاس تأخذ قطنا وتحط عليه مسك وتضع في موضع الدم الذي كان فيه الدم حتى تذهب الرائحة الكريهة التي كانت فيها لما كانت حائضا أو نفساء. نعم. يعني بعد الغسل، هذا بعد الغسل تأخذ هذه القطنة وتحط فيها مسك. نعم. وسألته
عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه ثم تفيض عليها الماء.
هذا الحديث رواه مسلم. إذن هذا الحديث فرق النبي عليه الصلاة والسلام في طريقة الغسل بين اغتسال المرأة من الحيض واغتسالها من إيش؟ من الجنابة. نكتفي بهذا، نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ما زلنا في أحكام الغسل من كتاب الوجيز. وين الأخ اللي يقرأ؟
وصلنا إلى صفة الغسل المستحبة وإلى نقطة وهي التفريق بين غسل المرأة من المحيض وغسلها من الجنابة. قال المؤلف: حيث أكد على الحائض أن تبالغ في التدليك الشديد والتطهير ما لم يؤكد مثله في غسلها من الجنابة، كما أن حديث أم سلمة دليل على عدم وجوب النقض في غسلها من الجنابة. ثم قال المؤلف في صفحة 52: والأصل نقض الشعر لتيقن وصول الماء إلى ما تحته، إلا أنه عفي عنه في غسل الجنابة لتكرره ووقوع المشقة الشديدة في نقضه، بخلاف غسل الحيض فإنه في الشهر مرة. تكلمنا عن هذا ووصلنا الآن إلى قول المصنف فائدة. نعم تفضل.
فائدة: يجوز للزوجين أن يغسلا معا في مكان واحد، ينظر كل منهما إلى عمل صاحبه، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان.
متفق عليه. يجوز للزوجين أن يغتسلا معا في مكان واحد. وأما الحديث الذي ينهى عن أن ينظر الرجل إلى عورة امرأته فهذا لا يصح في ذلك حديث. أي نعم. الأغسال المستحبة.
الأغسال المستحبة: أولا الاغتسال عند كل جماع، في حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نساء ليغتسلوا عند هذه وعند هذه، قال: فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر.
حديث حسن رواه أبو داود وابن ماجه. إذن يستحب للإنسان أن يغتسل عند كل جماع، سواء كان عنده زوجة واحدة أو عدة زوجات. نعم.
ثانيا الاغتسال المستحب لكل صلاة أو للظهر والعصر جميعا غسلا، وللمغرب والعشاء جميعا غسلا، وللفجر غسلا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إنهم حبيبة
أيوة.
استحيضت بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها بالغسل لكل صلاة.
الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وفي رواية عنها
استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا.
نعم. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. بالنسبة للمستحاضة، المطلوب منها إذا انتهت ما يسمى بالدورة، كيف تعرف المرأة المستحاضة؟ هذا سنأتي ونتكلم عنه. يعني المستحاضة لها ثلاث حالات: إما أن تكون تعرف كان عندها عادة من قبل ثم اضطربت عادتها فترجع إلى عادتها، أو إذا نسيت العادة، نسيت الأيام، أو بلغت وهي مستحاضة فترجع إلى التمييز، تميز. فإذا ميزت الدم بأن كان أسود يعرف، أي فيه عرف وهو رائحة، فتتوقف عن الصلاة مدة وجود هذا اللون. فإذا انتهى تغتسل وتصلي وتصوم، والدم الذي يخرج هذا بعد ذلك هذا دم علة وفساد ومرض. الحالة الثالثة إذا لم تعرف التمييز ترجع إلى غالب عادة النساء من سنهن، من مثل سنهن، من مثل سنها ومن مثل أهل بلدها، فتحيض ستة أيام أو سبعة، توقف عن الصلاة ثم تغتسل. طيب إذا اغتسلت المستحاضة يجب عليها أن تغتسل غسلا، الغسل الذي خرجت منه أو خرجت به من العادة، تغتسل، هذا يجب عليها. ثم لها حالات، إما أن تغتسل لكل صلاة استحبابا ليس وجوبا، استحبابا، أو تغتسل ثلاثة أغسال، تغتسل ثلاثة أغسال، تغتسل غسلا لصلاة الفجر، وتغتسل غسلا تجمع به بين الظهر والعصر جمع تأخير، وتغتسل غسلا وتصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، هذا مستحب لا يجب عليه. الحالة الثالثة أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا هو الواجب، تغتسل غسلا واحدا لما تنتهي عادتها ثم تتوضأ لكل صلاة، هذا هو الواجب. نعم. ثالثا،
هذا الاغتسال بعد الإغماء، في حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال ضعوني الماء في مقدر،
ضعوني ماء، ماء
فذكرت إرساله إلى أبي بكر وتمام الحديث،
حديث متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض في يوم الأيام أراد أن يخرج ليصلي بالناس، فأراد أن يتنشط، فقال لهم ضعوا لي ماء في المخضب، المخضب هو إناء يغسل فيه الثياب، إناء كبير، فأراد أن يقوم ثم أغمي عليه من شدة المرض، وقع له هذا الأمر ثلاث مرات، فاغتسل بعدما أغمي عليه أفاق، اغتسل مرة ثانية، فاستنبط من هذا العلماء أنه يجوز للإنسان أن يغتسل بعد الإغماء، يستحب لا يجب، يستحب. أما الوضوء الأصغر يجب عليه ولا لا؟ يجب، لأنه قد يكون خرج منه شيء وهو لا يشعر. أما الغسل فهذا يستحب ولا يجب بعد الإغماء. نعم.
رابعا، الاغتسال من دفء المشرك، بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا طالب مات، فقال اذهب طوائي،
نعم. رواه النسائي وابو داود وهو صحيح الاسناد. اذن اذا كان الانسان عنده قريب مشرك، قريب من اقربائه كافر ومات فدفنه المسلم، تولى دفنه، يستحب للمسلم ان يغتسل بعد دفن المشرك. اما المسلم فلا يستحب لك ان تغتسل من دفنه، وإنما يستحب لك أن تغتسل من إيش؟ من حمله، من حمله، نعم، من غسله. إذا غسلت المسلم يستحب لك أن تغتسل، وإذا حملته يستحب لك إيش؟ أن تتوضأ. أما المشرك إذا دفنته
يستحب لك أن تغتسل، والدليل هذا الحديث. أبو بكر الصديق، نعم ارفع صوتك. ما فهمت، ارفع صوتك. طيب الخامس، نعم.
خامسا الاغتسال بالعيدين ويوم عرفة، لما رواه البيهقي من طريق الشافعي عن زادان قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل، قال: اغتسل كل يوم من شئت؟ فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل. قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الحج.
اي نعم، يعني اغتسل يوم الجمعة، واغتسل يوم عرفة، واغتسل يوم النحر، واغتسل يوم الفطر. هذه كلها أغسال مستحبة إلا يوم الجمعة، فالصحيح أنه إيش؟ واجب كما سلف. نعم، طبعا الاغتسال يوم عرفة للحاج وليس لمن ليس بحاج، لمن كان سيذهب إلى عرفة، أما من كان في بلده هذا لا يغتسل. طيب، والاغتسال يوم النحر يعني يوم عيد النحر يستحب أن تغتسل، وكذلك يوم الفطر قبل الذهاب إلى الصلاة. هذه كلها أغسال مستحبة ليست واجبة، من لم يغتسل فلا شيء عليه. هذه حديث حديث صحيح، هذا حديث صحيح، هذا أثر عن علي رضي الله عنه. أيوة. سادسا
الغسل من غسل الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل.
نعم، هذا حديث صحيح رواه ابن ماجه. إذا غسلت ميتا مسلما يستحب لك أن تغتسل، أما الكافر طبعا لا يغسل. الكافر يغسل ولا لا؟ ما يغسل. ولا تدفنه أنت إلا إذا كان قريبا لك من أقربائك ولا يوجد من يدفنه من الكفار، فادفنه أنت ويستحب أن تغتسل بعد هذا الدفن. نعم.
سابعا الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج، لحديث زيد بن ثابت أن امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحلاله واغتسل.
حديث رواه الترمذي وهو حديث حسن. يستحب قبل الإحرام بالحج أو العمرة أن تغتسل. طيب، قد يقول قائل: نحن نسافر بالطائرة والميقات يكون تحتنا ونحن في الطائرة، كيف نغتسل؟ بالطائرة ما تستطيع تغتسل، اغتسل في بيتك قبل الخروج إلى المطار، اغتسل في بيتك ولو لبست الملابس العادية معلش، ولما تكون في الطائرة وتكون فوق الميقات تجرد من ثيابك والبس ثياب الإحرام في الطائرة حتى لا تدخل جدة وأنت غير محرم، لأن جدة أيها الإخوة ليست ميقاتا للحج أو العمرة، لأن المواقيت بينها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثالثا الغسل لدخول مكة، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة
لا يقدم
أنه كان لا يقدم مكة إلا بعد ذي القرى حتى يغتسل
حتى يصبح
ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل.
اتفقنا عليه. إذا يستحب كذلك قبل ما تدخل مكة وأنت ذاهب للحج أو العمرة أن تغتسل قبل ما تدخل مكة، هذا إن تيسر، فإنه إن تيسر ما في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل مكة حتى يغتسل إذا ذهب للحج أو العمرة. طيب، هناك غسل لم يذكره المؤلف وهو غسل المرأة المتعطرة إذا أرادت الخروج إلى المسجد أو إلى غيره، يعني المرأة المسلمة إذا تعطرت أصابت البخور أو العطر ثم خرجت إلى المسجد أو إلى غير المسجد فقد ارتكبت إثما ولا يقبل الله صلاتها حتى تغتسل غسلها من الجنابة، هذا إذا ذهبت إلى المسجد، فما بالك إذا ذهبت إلى الجامعة
أو إلى المدرسة أو إلى السوق، هذا من باب أولى، لا يجوز. إيش الدليل على ذلك؟ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. رواه النسائي وهو حديث حسن، ورواه كذلك أبو داود والترمذي بنحوه. إذن لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتعطر إذا خرجت إلى المسجد، فمن باب أولى إذا خرجت إلى غير المسجد، لأن المسجد هو خير البقاع على وجه الأرض. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام منعها من التعطر إذا خرجت إلى خير البقاع، فما بالك بشر البقاع؟ إيش هي شر البقاع؟ الأسواق، شر البقاع الأسواق. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخبرني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها حتى تغتسل منه غسلها من الجنابة. رواه البيهقي في السنن الكبرى، ورواه كذلك أبو داود وابن ماجه بنحوه، وهو حديث صحيح كما في السلسلة الصحيحة للألباني. إذن المرأة إذا خرجت إلى المسجد لتصلي وقد تعطرت، صلاتها غير مقبولة حتى ترجع إلى بيتها وتغتسل غسلها من الجنابة إذا أرادت أن تأتي إلى المسجد أو تخرج إلى السوق للحاجة. أما إذا رجعت إلى بيتها ولا تريد الخروج، تريد أن تصلي في بيتها، لا يجب عليها أن تغتسل. وقد وقع هذا الحديث، لماذا ذكره أبو هريرة رضي الله عنه؟ بمناسبة أنه مر هو وصاحب له إلى المسجد، فمرت عليهما أو بهما امرأة يفوح منها ريح العطر، فقال لها: يا أمة الجبار، أخرجت إلى المسجد؟ قالت: نعم. قال: وتعطرت للمسجد؟ قالت: نعم. قال: فإن أبا القاسم أخبرني، فذكر الحديث، ثم قال لها: ارجعي إلى بيتك واغتسلي ثم أتي المسجد إن شئت. إذن لا يجوز للمرأة المسلمة أن تخرج من بيتها وهي متعطرة، فإذا كانت قد أصابت عطرا لزوجها في بيتها وما زال يفوح وأرادت الخروج، لابد أن تغسله. أما إذا ارتكبت هذا الذنب، تعطرت وخرجت، فلا تقبل لها صلاة، لابد أن ترجع إلى بيتها وتغتسل غسلها من الجنابة إذا أرادت العودة إلى المسجد. أما إذا قالت: خلاص بطلت، ماني رايحة للمسجد، خلاص تتوضأ إذا كانت غير متوضئة وتصلي في بيتها. لماذا؟ لأن جلوسها في بيتها فيه أمن الفتنة. وقد قال بوجوب هذا الغسل الإمام ابن خزيمة أبو بكر محمد بن إسحاق في صحيحه رحمه الله. طيب، نعم، هذا من الكبائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهي زانية. صحيح أنه لا يقام عليها الحد، لكنها ارتكبت إثما، ليست مثل الزانية التي ارتكبت الزنا، لا، وإنما طبعا هذه أكثر إثما وعليها الحد. يعني لو شهد عليها أربعة أو اعترفت، أما هذه ليس عليها حد، ما عليها حد شرعي عقوبة، ولكن عليها هذا الإثم الكبير، منه ومنه أن صلاتها لا تقبل إذا صلت في المسجد. وكم من نساء مع الأسف يأتين إلى المسجد ويفوح منهن ريح العطر، صلاتهن غير صحيحة. نعم. الغسل واجب، هذا إذا أرادت العودة إلى المسجد. أما إذا
انتبهت ورجعت إلى البيت وقالت خلاص أنا أصلي في البيت، مش واجب عليها الغسل. واجب إذا أرادت الخروج مرة ثانية إلى خارج البيت. إيه هذا وعيد، قوله فهي زانية ما يكفي هذا؟ قوله ما لا تقبل لها، نعم لا تقبل لها صلاة، هذا وعيد إن الله أوعدها. أيوة نعم. طيب الآن انتهينا من الطهارة بالماء، نأتي الآن إلى الطهارة بالصعيد وهو التيمم. نعم، أول شيء قبل ذلك، التيمم تعريفه في اللغة القصد. تقول تيممت المدرسة، تيممت المسجد، أي قصدت، هذا في اللغة. ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا إلى الخبيث من أموالكم فتنفقونه. واضح؟ بعض الناس يكون عنده مثلا ثياب يريد أن يرميه، قال يلا خلينا نتصدق به، مع أنه يقدر يتصدق بغيره، هذا طبعا هذا دليل على ضعف الإيمان. وأما اصطلاحا التيمم هو مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد، هذا اصطلاحا. أي نعم، هو التعريف، هذه أيها الإخوة التعريفات مهمة، التعريف لابد من اهتمام، من الاهتمام بالتعريف قبل بداية أي باب تعرف، هذا مما يؤخذ على هذا الكتاب أنه ما يهتم بالتعريفات، التعريف يضبط لك المسألة، يضبطها ويجعلك فقيها. نعم، مشروعيته.
قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا تمسكوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم
وأيديكم. الآية، هذه الآية ذكر الله تعالى فيها التيمم، هذا مشروعيته، دليله من الكتاب، دليله من السنة. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين.
أيوة، رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. طيب سبب مشروعيته، ما ذكر المؤلف سبب المشروعية، يعني متى شرع سبب المشروعية؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في سفر، في غزوة أو في سفر، و ضاع عقد لعائشة، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان وطلب من الصحابة أن يبحثوا، من بعض الصحابة أن يبحثوا عن العقد، فبحثوا عنه حتى جاء وقت الصلاة ولم تكن آية التيمم قد نزلت ولم يجدوا ماء، فصلى الناس بغير وضوء ولا تيمم، فنزلت هذه الآية بعد ذلك، لأن أبا بكر الصديق جاء إلى عائشة وزجرها وأخذ يضربها، يعني ينكت بأصبعه في خاصرتها يؤدبها، قال لها حبست الناس من أجل عقد ونحن نسنى على ماء وليس معنا ماء، حتى أوجعها فصارت يعني تبكي ولكن تدمع عينها من الألم، إلا أنها لا تستطيع أن تتحرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان واضعا رأسه في حجرها نائم وهي جالسة، فما أرادت أن تتحرك لأنها لم ترد أن يستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه آية التيمم ففرح بذلك المسلمون فرحا كبيرا. هذا الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. نعم.
الأسباب المبيحة له يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء لفقده أو فوق حراره، استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد.
زيد في الحضر والسفر. أضف إلى هذه الجملة في الحضر والسفر، يعني التيمم يجوز في الحضر ويجوز في السفر، لأن بعض العلماء قال لك لا تتيمم في الحضر، لا تتيمم، فقط في السفر. فأجابهم الذين أجازوا التيمم في الحضر بأن ذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الماء لا يوجد وين؟ في السفر، وفي الحضر يوجد الماء، لكن قد لا تجد الماء في الحضر، فكذلك يجوز لك أن تتيمم. إذن يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء لفقده، هذا واحد، أو خوف ضرر من استعماله، هذا اثنين، لمرض في الجسم أو شدة برد في الحضر والسفر. كل واحدة من هذه الفقرتين عندها دليل، أو ثلاث فقرات عندها دليل. فقرة ألف فقد الماء حديث عمران بن حسين، الضرر من استعماله لمرض حديث جابر، شدة البرد حديث عمرو بن العاص. اقرأ.
عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبل، فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل، فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة العلماء. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصحيح ميت ويكفيك.
هذا الحديث متفق عليه، ونستفيد منه أن فقد الماء يبيح التيمم. هذا الرجل فقد الماء، ما وجد ماء. ثانيا نستفيد منه أن الجنب يتيمم كذلك، لأن بعض الناس يظن أن التيمم للوضوء لأصغر، ويظن أن التيمم لا يجوز للغسل، لا، يجوز بدلا عن الغسل. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجرا فسجده في راسه، ثم احتلم فسال اصحابه: هل تجدون لي رخصه في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصه وانت تكثر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك، فقال: قتلوه قتله الله، الا سالوا ان لم يعلموا؟ فانما شفاء العين السؤال، انما كان يكفيك.
أيوة، اقرأ التعليق لتحت. حديث رواه أبو داود، وفيه
زيادة مجرى ويعسر أو يعسر على جبهه
خرقة،
ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده.
هذه الزيادة لا تصح، الزيادة هذه لا تصح، ومن قال بالمسح على الجبيرة أو بالجمع بين التيمم والوضوء استدل بهذه الزيادة. ايش قال شمس الحق؟
قال شمس الحق في عون،
هذا شمس الحق الذي شرح سنن ابي داود، اسمه الكتاب اسمه عون المعبود في شرح سنن ابي داود. نعم.
رواية الجمع بين التيمم والغسل قال الله عن الزبير بن قريش وهو مع كونه غير قويه حديث، قد قال فسائر من روى عن عقاب بن ابي رباح. ورواية الجمع
أيوة أيوة، وانتهى وانتبه. طيب، إذن الإنسان إذا كان عنده جرح ولا يستطيع استعمال الماء لا يتيمم، لا يجمع بين التيمم والغسل، وإنما إيش يفعل؟ يتيمم. لأنه بعض العلماء يقول لك يغسل الصحيح ويتيمم للمريض، واضح؟ هذا لا يصح، وإنما الصحيح والصواب أنه يتيمم. مفهوم هذا؟ نعم. إيه، نفس طريقة صفة التيمم للجنابة هي صفة التيمم للوضوء الأصغر كما سيأتي معنا. طيب، الآن لشدة البرد، الدليل على شدة البرد. نعم.
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن أنه لما بعث في غزوة ذات الثلاث لقاب احترمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشرقت احتفلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال يا عم صليت بأصحابك ما تجنب فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت
وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصل شيئا. رواه أبو داود وأحمد والحاكم وهو حديث صحيح. إذن عمرو بن العاص أصبح في غزوة ذات السلاسل أصبح جنوبا وكانت الليلة ليلتان باردة شديدة البرد فخاف لو اغتسل يموت فتيمم وصلى. الصحابة الذين كانوا معه تعجبوا كيف يصلي بنا وهو على جنابه. فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه، طبعا تركوا الأمر حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحدثوا خلافا وشقاقا في الغزوة، وافترقوا إلى حزبين، حزب معارض وحزب ملا. قالوا خلاص هذا أميرنا ونحن في غزوة، خلي الكلمة تكون واحدة. لما نأتي إلى المرجع، من هو المرجع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. أخبروه فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا أقره. السنة ثلاث أقسام: سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا لا يجوز لما أقره. إذن هذه سنة تقريرية، النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له ذلك. فمن كان في شدة البرد وليس عنده الوسائل لتسخين الماء فخاف إن اغتسل أن يموت، مش يموت في الحال، ممكن يموت في الحال، ممكن يموت في المآل بأن يمرض مرضا شديدا، فتيمم يا أخي، تيمم.
لو كان ماء موجود
الماء موجود، الماء موجود في هذه القصة، الماء موجود ومع ذلك لم يغتسل لأنه خاف إن اغتسل أن يموت. ما قال يا رسول الله ما وجدت الماء، الماء كان موجود لكن خاف إن اغتسل أن يموت فتيمم. نعم. نستفيد كذلك من هذه القصة أنه يجوز للمتيمم أن يصلي بالمتوضئين، لأنه في بعض المذاهب إيش يقول؟ أبداً المتيمم ما يصلي بالمتوضعين. هذه قصة، تيمم وصلى. طيب ما هو الصعيد؟ الآن نريد نعرف ما هو الصعيد الذي نتيمم به. نعم.
ما هو الصعيد؟ قال في لسان العرب،
في لسان العرب هذا كتاب في اللغة العربية شرح الكلمات، كتاب كبير ضخم فيه أكثر من 20 مجلد، يجيب لك الكلمة ويشرحها إيش معناها في لسان العرب. نعم.
قال في لسان العرب الصعيد الأقوى، وقيل الأقوى طيبة، وقيل هو كل القرآن طيب وفي التنزيل فتيمم صعيدا طيبا.
في التنزيل يعني في القرآن المنزل. نعم.
قال أبو إسحاق الصعيد وجه الأرض، وعلى الإنسان أن يضرب بيده يديه وجه الأرض ولا يقال لأساس الموت عقاب